أما في الظرف الخاص الذي تتكلمين عنه، فإن إخواننا وأخواتنا في سوريا في ظرف خاص، هم في الحقيقة أصلا لا يستحقون الزكاة، هم شعب منتج وشعب ربنا يفك كربه ويرد إلى أرضه سالما غانما ويزيل الهم والغم والكربة من على سوريا، لكن الظروف وضعتهم في حالة استثنائية، الظروف وضعتهم في حالة استثنائية. فإذا جاءت الأخت أو جاء الأخ طالبا العون وطالبا المساعدة في هذه الظروف الاستثنائية، وجب علينا أن نعينه، وجب علينا أن نجيره، بل الأولى أننا لا نحوجه ولا نلجئ لأن يطلب. لابد إحنا نتصدى لمساعدة نساعدة إخواننا وأخواتنا بكل الطرق الممكنة إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي.
ربنا يجازي القناة خير على كل اللي بتعمله علشاننا.
ربنا يبارك فيك يا أخي.
أنا عندي سؤالين لو سمحت حضرتك يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الأول، أني في صلاة الفرض هل أنا يجوز لي وأنا بقرأ في الـ 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 أمسك المصحف أو أبص في المصحف لو وقفت في كلمة؟
ده السؤال الأول.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في قيام الليل 11 ركعة، هل ممكن أزيد ولا ده يبقى مخالف للسنة؟ وربنا يجازي حضرتك.
بارك الله فيك. سلام. بارك الله فيك. الأخت سألت سؤالين، السؤال الأول يتعلق باستخدام المصحف في الصلاة، هل يجوز أنني أنظر في المصحف وأنا أتلو وأقرأ في صلاتي؟ الحقيقة الأصل لا، الأصل لا، خاصة في صلاة الفريضة. في صلاة الفريضة، لأن تقليب صفحات المصحف ونظر العينين بين سطور المصحف هذه مشغلة عن الخشوع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى على الخميصة اللي فيها أعلام فيها خطوط قال شغلتني عن صلاتي. فهنا ينبغي أن نعي وأن نعرف أن تقليب صفحات المصحف والنظر في بين السطور وفي السطور والقراءة من المصحف مشغلة، ولم يثبت ما يدل على جواز استخدام المصحف في الصلاة. احنا بنستثني قيام الليل، لان قيام الليل اولا الصلاة الفريضة يجزئك فيها اقل القليل مما تحفظين، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ان شاء الله اقرأ صور قصار اتقنها واجد. اما في قيام الليل احيانا يبقى عندي رغبة في قراءة المصحف، مثلا خلال شهر زي رمضان أقرأ المصحف كله القرآن كله في التهجد أو في الصلاة، في الحالة دي هذه الرغبة وأنا لا أحفظ، هل يجوز أن أستخدم المصحف؟ استثنى أهل العلم هذا في النوافل، استثنى أهل العلم هذا في النوافل فأجازوا. معايا اتصال أخونا بيلوح عليا في اتصال. فضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
الشيخ جمال.
اتفضل يا اخو محمد.
حضرتك انا كنت عايز حضرتك سؤال.
اتفضل.
الله يخليك. دلوقتي الشيخ محمد حسين على القروض اللي عندنا دي. القروض.
قروض ايه يا ابني؟
يا شيخ.
قروض ايه؟
القروض اللي قايلين عليها دي بتاعت الحسنه.
انت ما تتكلم، انت ساكت ليه؟ انا بسمعك اهو.
ايوه.
ايه علاقة الشيخ محمد، ايه علاقة الشيخ محمد بالقروض؟ ها؟
ايوه لما فلوس كتير وما نفذوش الكلام ده حضرتك.
والشيخ محمد قال عليها ايه؟
ما تكلمش عليها تاني.
انا انت بتسمع نفسك ما تد... انا قال عليها ايه الشيخ محمد؟ قال عليها ايه اصلا؟ ماذا قال عنها؟ يا ابني انا عايز اجاوب. يعني الاخ سالنا عن القروض اللي بيعلنوا، انا ما فهمش ايه القروض. انا اعرف ان في بعض القنوات اعلان عن قروض حسنه، لكن بيستغل فيها حاجات الفقراء، وانا اجزم بهذا. لما يقول لك اتصل على 0900 والدقيقه بجنيه ونص، وعارف ان المتصل ممكن يقعد يغرم له 20 30 40 جنيه اتصالات عشان يسجل اسمه انه محتاج قرض، وفي الاخر هم ياخدوا الحصيله دي ويعطوا، ولو اعطوا يعطوا مقترض واحد جزء من هذه الحصيلة، انا شايف ان ده مش قرض حسن، انا شايف ان هذا نصب حسن. مفيش نصب حسن، يبقى نصب سيء، نصب قبيح. عايزين نساعد الناس، ما نستغلش الناس. الصورة دي صورة استغلالية، وكنا بننكرها في القنوات، وقلنا في القنوات لازم يتقال للناس ساعدوا القناة. انت عايز تتصل على الخطوط دي يبقى في نيتك ان انت بتدعم القناة، لكن تؤخذ الأموال بهذه الصورة خاصة ممن لا يريد ويرفض، لا لا نصيح أن نفتي بجواز هذا، حتى لو كان في صورة هطلعك عمره وعمل لك سحب وطلعك عمره، أو هديك قرض حسن واخده منك على 100 شهر أو نحو هذا. كل القرض الحسن جميل وطيب وحسن، لكن الصورة التي نتعامل بها صورة أشبه بصور النصب والعياذ بالله. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب أنا معي بعض الأسئلة التي بين يدي. سائل أو سائلة يقول: ما حكم وضع الزيت أو الكريم على الشعر، وهل ينقض الوضوء؟ جزاكم الله خير. طبعا الزيت والكريمات والفازلينات وكل ما يستخدم في تصفيف الشعر والشعر وتجميل الوجه ونحو هذا لا علاقة له بنقض الوضوء، لا ينقض الوضوء قولا واحدا. ايه علاقة ده بنقض الوضوء؟ لكن لعل السائل يقصد ان احيانا الفازلين والزيت يبقى عازل، يعزل الماء ليصل الى البشرة او الى الشعر. بنقول لا، الزيت ليس عازلا والفازلينات ليست مادة عازلة، لان الاصل انها تمتص في البشرة وتمتص في الشعر، الاصل انها تمتص. ونحن امرنا ان نمسح على الشعر ولم نؤمر ان نتأكد من وصول الماء الى داخل البصيلات او وصول الماء الى يعني فروة الرأس. هذا ليس واجبا شرعيا. الواجب الشرعي في الوضوء المسح على الرأس. فاذا كان الرأس عليها زيت او نحو هذا وانا مسحت، انا مسحت فقد مسحت، لا شيء علي في ذلك. فوضع الزيت او الكريم لا ينقض الوضوء قولا واحدا، ولا يمنع الوضوء كما قلت ايضا قولا واحدا. الاخ محمد من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل.
تفضل يا اخ محمد.
اريد ان اسال عن يعني البرده للشيخ البصيري، هل فيها بعد تجاوز المخالفات ام لا؟
البرده، قصيده البرده من قصائد المدح المنتشره والمشهوره على مر الاجيال. مدح فيها الشاعر اظن مصري البصيري، مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها ابيات حسنه وفيها ابيات لا تخلو من غلو، فيها ابيات لا تخلو من غلو. طبعا انا لا يحضرني القصيده، لا احفظها ولا تحضرني الابيات التي فيها الغلو، لكن لو قرات اي مناقشه عاقله، مناقشه علميه لابيات القصيده، ستجد فيها غلوا فاحشا لا يليق ولا يجوز، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مدح النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء فيه، الاصل فيه الجواز، لكن المبالغه والغلو منهي عنه لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
اتفضل يا اخي محمود.
كيف حالك شيخنا؟ اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
والله شيخ، يعني خطبت احدى النساء واريد يعني ان هي قلت لها البس الحجاب في ابوها النقاب، فابوها لما تروح عندك البيت وكده.
نعم.
يعني ماذا يعني افعل يعني؟ وبارك الله فيكم.
تدعوها انت؟ دعيتها؟ دعوتها ودعوت اباها. ابوها قال لك المطروح عندك، هي محجبة لكن غير منتقبة، يعني لا تغطي وجهها، لكنها تلبس الحجاب، مش كده يا محمود؟ تغطي رأسها ولا يا محمود؟
نعم نعم
بتغطي، يعني هي محتشمة.
نعم محجبة يا شيخ.
محتشمة محتجبة. لبس النقاب شيء جميل وشيء مندوب وشيء مستحب. إذا كان نعم. والدها هيرغب في هذا ويرحب بيه بخير وبركة. رافض خلاص، انتظر يا محمود حتى تصير في طاعتك وفي بيتك. هو قوله لما تيجي عندك يبقى لما يبقى لك عليها سلطان، سلطان الطاعة، سلطان الطاعة، لأن المرأة يجب أن تطيع زوجها. أنت لسه خاطب يا محمود، لا كتبت كتابك ولا راحت بيتك، يبقى أنت ليس لك لأن إلا النصيحة. إذا قبلوا بالنصيحة فبها ونعمت، إذا لم يقبلوا بالنصيحة إن شاء الله ربنا يسر لك وتبقى هي تنتقل إلى بيتك وتسمع كلامك طاعة لك، وقبل ذلك طاعة لله عز وجل.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا محمود. معنا الأخ عباس. السلام عليكم. إيناس، ما تشوفوا لنا حل يا أخواننا في اتفضل يا ايناس.
معذرة يا شيخ، انا اتصلت بحضرتك في اول البرنامج وسألت سؤالين حضرتك جاوبت.
جاوبت سؤال واحد وشغلوني عندك. السؤال التاني ايه بقى؟
التاني حضرتك، اما هل في قيام الليل هل ممكن ازيد على 11 رقعة ولا ده يبقى مخالف للسنة؟
بارك الله فيك، انا بعتذر لان السؤال
لا
فعلا شغلوني عنه.
مش كده يا شيخ،
شغلوني عنه ونسيته تماما.
ربنا يجزيك خير،
ربنا يبارك فيك. هل يجوز في قيام الليل انني اقتصر على 11 ركعة او 13 ركعة كما صح في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان في احاديث في 13 مش 11، الاكثر في 11 وبعض الاحاديث في 13، وبيحاول يقولوا ان 13 دول لما نضيف لهم ركعتين الفجر، وده كلام فيه بعض التكلف. لكن الراجح عندي يا اختي ايناس ان الحد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم حد له كمية وله كيفية. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، هذا من ناحية الكم. أما من ناحية الكيف فكانت هذه الركعات 11 تستغرق قرابة نصف الليل، يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. إذا كان يطيل الصلاة جدا بالليل، وإحنا عرفنا أنه مرة قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. فصلاة النبي كما كانت 11، كيفا كانت طويلة تستغرق جزء كبير من الليل. النهاردة أنا صلاتي خفيفة، بصلي بالصور القصار مثلا، أو بصلي بربع أو أقل من ربع في الركعة. هنا لازم تلزمني 11؟ جمهور أهل العلم قالوا هذا ليس حدا أقصى للصلاة، ده باب اجتهاد، باب اجتهاد. طبعا في فريق من العلماء قال لا تتجاوز 11 ركعة، لا يجوز تجاوز 11 ركعة، ودول ظاهرية في هذه المسألة، يعني وقفوا مع ظاهر النص. لكن جمهور أهل العلم نظروا للعلة. العلة إيه؟ إنني بأقيم الليل، قيام الليل ده قربة، له حد؟ لا، ليس له حد. الحد الكمي اللي كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتبط به حد كيفي، وهو أنه كان يستغرق أكثر من نصف الليل في الصلاة. ففي هذه الحالة هل يجوز أنا أن أزيد؟ الجواب نعم، يجوز أن تزيدي، يجوز أن تزيدي. هل هناك أدلة أو عمومات تشهد لهذا؟ نعم، هناك أدلة عمومات تشهد لهذا، منها الأمر بالمصارعة في الخيرات والقربات، حدش قال له أقف عند هذا الحد. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مواليه أعني على نفسك بكثرة السجود. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل أفضل الصلاة بالليل هل طول القيام أم كثرة السجود، فأجاب جوابا عمليا جيدا جميلا، قال إن كنت تطيل القيام وتقلل في ركعات الصلاة فهذا أفضل، طول القيام مع التقليل في الركعات أفضل. أما إن كنت لا تطيل القيام وإنما تصلي بقراءة متوسطة أو قصيرة، في هذه الحالة يبقى الأفضل لك كثرة السجود وإن زدت عن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كده كنت عاوز استفسر في يوم من الأيام عن حاجة مع شيخ يعني.
نعم.
وبعدين سألت عليه وقلت له، واحد صاحبي قال لي أسأل حاجة يا شيخ، فأنا اللي اتفضل.
قال لك إيه؟
صاحبي ولا حاجة يعني، قال لي سأل ولا حاجة يعني.
أنت سألته بدل ما تقول له أنا اللي عمل؟
كان بداية الدكتور.
أنا مش سامعك يا محمد.
قلت له يا شيخ في واحد كان بيدعى الدكتور فاثناء المداعبة قال لها حاجة، فالشيخ بيقول لي قال لها ايه يعني، قال لها ايه، فقلت له زوجتي كذا، قام قال لي يقع. قلت له عم الشيخ ده كان قاعد لوحده، قام قال لي برضه يقع. وبعدين قلت له مع السلامة يا شيخ، فهو صاحبي ده ما قال شيء ولا اي حاجة، فهل النص اللي انا قلته زوجتي كذا عليه اي شيء؟
يعني انت كنت بتحكي عن واحد صاحبك ولا كنت بتحكي عن نفسك؟
بحكي عن واحد صاحبي، بس صاحبي ده مش موجود.
وقلت له قال زوجتي طالق؟
قلت له هو قال حاجة لزوجته اثناء المداعبة. فما قال لي يعني، فقلت له زوجتي كذا، فما قال لي يقع
كذا يعني، كذا يعني كلمة طلاق يا محمد، كذا يعني كلمة طلاق، ولا ما يمكن قال زوجتي حلوة ولا زوجتي وحشة؟ كانت كلمة طلاق.
ايوه
يعني كلمة طلاق انت بتحكيها عن غيرك.
بقول له صاحبي يعني.
خلاص واضح سؤالك يا محمد.
بقول له صاحبي قال لي زوجته.
خلاص يا محمد واضح سؤالك.
فقال لي قلت له زوجتي كذا، فانا اللفظ اللي انا قلت زوجتي.
لا يقع. انا لما اقف على الشاشة يا محمد واقول السائل محمد يقول قال زوجتي طالق فأقول هذا طلاق واقع. هل معنى هذا أنني طلقت امرأتي يا محمد؟ ده أنا بحكي سؤالك وبجاوب عنه. فكوني أوردت ألفاظك على سبيل الحكاية ليس هذا إنشاء. في فرق بين الخبر وبين الإنشاء. الخبر أنني بحكي حاجة حصلت، بتحدث عن شيء يقبل الصحة وعدم الصحة، إما صادق وإما كاذب. أما الإنشاء فأنا بأنشئ تصرف، أأمر، أنهى، أحلف، أطلق، أتزوج، ده اسمه إنشاء، إنشاء تصرف. فاللي حكى عن صاحبه أو حكى عن سائل إنه السائل قال زوجتي طالق، حكم الطلاق يا عم الشيخ؟ نقول له الطلاق وقع. لا، سمعنا هذا أن الشيخ طلق مراته يا محمد، ولا أن أنت لما كنت بتحكي عن صاحبك أن أنت مراته زوجتك طلقت يا محمد. فرق بين الإنشاء وبين الإخبار. لعل الشيخ لم يقف على هذا المعنى، فأنت ممكن تراجعه فيه إن شاء الله. معانا اتصال. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. أمي توفيت، طبعا أنا أمي توفيت من وأنا صغير. أنا بقرأ سؤال، خدوا بالكم. يبقى هنا إيه؟ أنا بحكي عن سائل. يقول السائل أمي توفيت ولها ورث من أبيها عند إخواتها، فمن يرثها؟ يرثها ورثتها، يرثها ورثت. أيها السائل أو أيتها السائلة، نشوف أمك الأول من ورثتها. إن كنت أنت سائلة، إن كان ورثتها زوج وأولاد، يبقى ميراثها كله ومالها كله هيروح للورثة، اللي هم الزوج ياخدوا الربع والأولاد ياخدوا للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانوا بنات مش أولاد ذكور، يبقى البنات ياخدوا التلتين. يبقى لابد الأول نعرف مين ورثت والدتك أو والدتك عشان نورثهم بعد كده، عشان نورثهم بعد كده. وبالمناسبة يعني إن كان مسموح لي من خلال قناة الرحمة، عندنا لقاء يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء القادم 1 يناير إن شاء الله، في مدينة بنها في القليوبية في مسجد التابعين، وأنا بعمل دعاية على الهواء هو في مسجد التابعين. هنشرح المواريث الفرائض في جلسة واحدة، هنشرح علم الفرائض في جلسة واحدة. وإن شاء الله هذه مجربة، إن الطالب الجالس المتواصل معنا يستطيع أن يتعلم ما به، يستطيع أن يحل المسائل، مسائل المواريث، ويفقه قضية الميراث في الحدود. طبعا نحن لن نتوسع كثيرا، لكن سنركز على المسائل العملية، الجانب العملي في هذا العلم. إن شاء الله هيكون من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، هتكون محاضرة متصلة قرابة 5 ساعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها، عشان نعرف إما نتكلم في الميراث نتكلم حتى نسأل إزاي، نسأل إزاي، ايه هم الورثة، كيف، كم يرثوا، ايه ضوابط التوريث. هذا كلام يحتاج منا الى تعلم. واحنا سبق من خلال شاشة الرحمة نحن عرضنا حلقات الميراث، انا وغيري عرضنا هذا الكلام من خلال شاشة الرحمة. انا عرضته من خلال برنامج فقه المعاملات في حلقات متعددة. معايا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
وأحب كل العمال والتقنيين الذين يعملون في قناة الرحمة وعلى رأسهم محمود حسان.
بارك الله فيك.
يا شيخ لي سؤال من فضلك.
اتفضل.
شيخ أنا يعني صعب علي أن أحفظ القرآن، لكن أقرأه كل ليلة.
نعم.
يعني هذا يعني لم أستطع أن أحفظ القرآن لكن أقرأه كل ليلة، هل هذا ممكن؟
لكن تحفظ ما تصح به صلاتك.
نعم، هذا بالتأكيد. نعم.
نعم. وتقرأ كله ولا تقرأ كل ليلة وردا؟ تقرأ كل ليلة وردا.
ما تيسر لي.
نعم.
ما تيسر لي أقرأ.
ما تيسر لك. أحسنت.
نعم.
بارك الله فيك. نعم، أجيبك إن شاء الله. أخونا من الجزائر بارك الله فيهم، شعب الجزائر شعب محب ودود، متواصل دايما مع شعبنا في مصر، بيسأل يقول أنا أقرأ القرآن في كل ليلة، يعني أقرأ ما تيسر لي من القرآن لي ورد قراءة، لكن أنا لا أملك ولا أستطيع في هذه السن أن أحفظ القرآن. أنا سبق أنني أجبت عن هذا الجواب في الأسبوع الماضي لأم من أمهاتنا تجاوزت 60 سنة وهي عاجزة عن الحفظ. الحفظ ليس واجبا، حفظ القرآن ليس واجبا، عشان إخواننا يرتاحوا. حفظ القرآن مستحب، مندوب، نتنافس فيه. يا بخته، يا درجته التي يبلغها إن شاء الله عند الله من يوفق لحفظ القرآن. لكن حفظ القرآن ليس فرضا على كل أحد. ده بعض كبار الصحابة ما حفظوش القرآن، لكن كانوا يفقهون كل ما يعرض عليهم من قضايا قرآنية يفقهونها. فاللي في سني وفي سن حضرتك ممكن يعجز عن الحفظ، لكن لا يعجز عن التلاوة، لا يعجز عن التدبر، لا يعجز عن الفهم. رزقنا الله وإياكم حسن الفهم وحسن التدبر. معنا اتصال. السلام عليكم. أخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
أنا كنت سألتك السؤال، قلت لك واحد صاحبي، أنا قلت للشيخ واحد صاحبي، هو صاحبي ده ما كانش مش موجود، أنا كذبت أصلا.
طب إيه السؤال يا محمد؟ مش موجود
يعني. ألو،
إيه السؤال يا محمد؟
السؤال يا شيخ إن هو بيقول لي يعني صاحبك دوت قال إيه؟ قال إيه؟
أنت قلت له قال كذا.
كذا قال يقع. فهل اللفظ اللي أنا قلت زوجتي كذا في شيء؟
ما انا قلت ما فيهوش شيء، لانك بتحكي خبر مش بتنشئ تصرف. ما سمعش الجواب؟
يعني ايوه يعني ما فيش عليه اي شيء.
ما فيش شيء. ما فيش شيء لا يقع به الطلاق لانك لا تنشئ تصرفا. سامعني يا محمد؟ لا يقع به الطلاق لانك لا تنشئ تصرفا.
يعني
ما تسمعني يا محمد؟
صاحبي دوت مش موجود.
انت اللي حكيت، انا بتكلم على مراتك انت. مراتك انت اتطلقت ولا لا؟
ايوه. انا
نرجع لصاحبك بقى،
قال لي يعني بيقول لي صاحبك قال لي ايه؟
فقلت له مش انت بتسال زوجتي طلقت وقع عليها اليمين ولا لا؟ بقول لك لا.
ايوه انا بسال يعني.
ما انت مش عايز تسمعني يا محمد. هتسمعني
يعني؟
هتسمعني يا محمد؟
ايوه يا شيخ
اسمعني. لا يقع به الطلاق.
هو بيقول صاحبك قال لي ايه؟ صاحبك قال لي
ما انتش عايز تسمعني. خلاص هسكت اهو. اتكلم بقى يا محمد، اتكلم. لا يقع طلاقا يا محمد، لا يقع طلاقا يا محمد، لأنك لم تنشئ طلاقا، وإنما ذكرت اللفظ حكاية عن صاحبك، عن صاحبك وزوجته، مش عنك أنت وعن زوجتك. لا يقع طلاق. الأخت بسمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الله يا شيخ
أنزل. ارفع صوتك يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي يعني شغال في معمل الباء، فاللبن ده بيدخلوا له سمنة صناعي، فده حرام يعني.
بيدخلوا إيه؟
سمنة، بيضيفوا عليه سمنة صناعي، بيضيفوا على اللبن ده.
لبن ايه؟ في لبن بسمنة صناعي بس؟
معمل يعني بيعملوا جبن، فبيضيفوا الاجنب.
بيضيفوا سمنة صناعي على اللبن في تصنيع الجبن.
ايوه، فده يعني هو حرام شروطه في مع حاجة زي دي.
لا مش حرام، اذا كان يصح به الجبن فليس حراما، لكن ان كان
هو في جبنة صحيحة بيعمل ما بيتزودلهاش، دي سعرها بيبقى تمنها معروف.
اسمعيني، ان كان يعني يساعد في تصنيع الجبن او يوفر في ثمن الجبن ويعلن هذا للناس فليس حراما، لان الجبن مش لبن بس، الجبن صناعة قائمة على اللبن، قائمة على منتجات، وهي منتج من اللبن. فان كانوا بيدخلوا فيه سمن صناعي او سمن طبيعي او هذا معلن ومطلوب من الشركات انها تكتب لي المكونات عشان ما تغشنيش، تكتب لي على العبوة المكونات اللي داخله في الاستهلاك في هذا المنتج. اما إن كانوا يدخلون السمن الصناعي اللي هو أصلا زيت مهدرج من باب الغش والتزييف على الناس فهذا لا يجوز وهذا حرام. يبقى السؤال بقى يا أختي، يا أختي بسمة، هل هذا من الغش في الصناعة ولا ليس من الغش؟ إن كان من الغش فهو حرام، حرام، لأنه بيبيع لي منتجات ألبان ويقول عليها منتجات ألبان خالصة وهو حاطط سمن صناعي زيت مهدرج، أقول له حرام. أما إن لم يكن غشا ومتعارف على ان هذا مما يحتاجه الجبن في التصنيع فهذا لا شيء فيه والله اعلم. الاخ عبد الله، السلام عليكم. عبد الله قطع اتصاله. طيب ارجع تاني للاسئله القصيره. حكم الاسلام في زوجة قالت لزوجها انت محرم علي، لا يجوز للزوجة. الجواب: لا يجوز للزوجة أن تقول لزوجها هذا. ينفع زوجة تقول لزوجها أنت طالق؟ ينفع؟ أنت طالق ما ينفعش لا, لا ولا يقع تصرفها أصلا. واحد يقول لي إن كان العصمة في إيدها, أقول له إن كانت قد اشترطت أن تطلق نفسها لا تقول له أنت طالق, لكن تقول أنا مطلقة منك, طلقت نفسي منك. الطلاق لا يقع على الرجل, خذوا بالكم يا أخوانا, الطلاق لا يقع على الرجل وإنما يقع على المرأة. حتى الخلع يا أخوانا, الخلع لا يقع على الرجل وإنما يقع من المرأة وعلى المرأة. العبارة الفجة اللي بتروج يقول لك خلعته, لا, الصحيح اختلعت منه, خلعت نفسها منه الرجل. انا ما تعصبش للرجال يا اخوانا, مش المسألة مش عصبية, انا بس بنقول لكم اللفظ الصحيح, اللفظ الصحيح انها تختلع, تختلع مش تخلع, خدوا بالكم. واحد يقول لي يا عم دي الفاظ بقى احنا بنعبر عنها, عبر عنها براحتك, لكن انا بكلم عن اللفظ الصحيح. فهنا اذا قالت المرأة لزوجها انت محرم علي فقولها لغو وهدر, لا قيمة له, لا قيمة له, لأنها لا تملك الطلاق ولا تملك التحريم. أما إذا قال الرجل لزوجه أو لزوجته, كلمة زوجه أصح, أنت محرمة علي, وخدوا بالكم مشان اللي بقول لمراتي, مشان اللي بقول لزوجتي, عشان زوجتي ما تزعلش في البيت, أنا بحكي أهو, بحكي عشان نفهم. إذا قال الرجل لزوجه أنت محرمة علي, هي الأصل ليست حراما, ولهذا هو تجاوز في اللفظ, لكن عليه أن يخرج من هذا القول, يخرج من هذا القول بإيه؟ بكفارة يمين. يبقى الرجل إذا قال لامرأتي أنت محرمة علي يخرج من هذا اللفظ بكفارة يمين لقول الله عز وجل, إيه عبد الرحمن ولا كمل الجواب, لقول الله عز وجل قد مستني الآية يا شيخ الله يجزيك, إيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, ففي نهيه واستنكار, يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, ثم وضع العلاج قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتحليل اليمين, التحلل من اليمين بإيه؟ بالكفارة, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الكفارة إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم, أو كسوة 10 مساكين, أو تحرير رقبة, واحدة من الثلاثة دول. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ناخد أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أم عبد الرحمن.
نعم
اتفضلي يا أم عبد الرحمن.
عندي لو سمحت 3 أسئلة.
اتفضلي.
أولا, هل يجوز حمل الطفل الرضيع أثناء الصلاة؟
يجوز, يجوز إذا كانت الحاجة تقتضي هذا.
طيب
يبكي أو نحوها.
لو نسيت آية أثناء الصلاة أو نسيت السورة, هل يمكن, هل يجوز أن أنا أنتقل من سورة إلى سورة أخرى؟
يجوز.
طيب
أو أقتصر على بعضها وأركع.
ماشي.
يعني ممكن أقرأ بنص الآية السورة, بربع السورة, بآية واحدة من السورة, لا بأس.
ماشي شيخ. سؤالك
الثالث,
ما حكم السمسار؟
حكم إيه؟
السمسار.
ما لم استوعب.
يعني اللي هو بياخد الناس ان هم يشتروا شقق من اصحاب الملك.
السمسار.
اه
السمسار جائزة بشرط الا يدلس ولا يغش ولا يكذب.
شكرا يا شيخ.
هو وسيط, وسيط بين البائع والمشتري, يتوسط بين البائع والمشتري. البائع يقول له شوف لي مشتري, والمشتري يقول له شوف لي سلعة, والسمسار يسعى في هذا ويبذل جهدا ويجري العقد ويشرف على ابرام العقد ويأخذ نسبة متفق عليها, هذا لا بأس به, والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله,
السلام عليكم
وبركاته. ازيك مولانا؟
بارك الله فيكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك, ارفع صوتك, الله يبارك فيك.
الله يبارك لك يا شيخ.
اتفضل يا
الله يبارك لك.
الله يبارك فيك.
انا في عندي مشكلة كبيرة قوي قوي قوي, بقالها 10 سنين معايا. ابني ضال بينه وبين امه واخواته, معاملته شديدة جدا معانا بقى لها اكتر من 10 سنين. وبيت ادعي لله واتجئ الى الله واستعين بالله وما فيش فايدة. المهم انا جيت اشتكيت للشيخ في الجامع بعد 10 سنين. اشتكيت مرة واحدة للشيخ في الجامع، ما قلتش لحد ابدا عن الشكوى، ما اشتكيتش ابدا. من كتر طول الوقت اشتكيت لسيدنا الشيخ في الجامع، فقال لي وانت بتصوم وانت بتصلي صلاة القيام اقرأ سورة ياسين وتعالى عند الآية 73 وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وقولها 83 مرة، وبعد كده كمل السورة للآخر وادعي لابنك بالهدى وبالصلاح وبالعودة إلى لوالديه ولإخوته والعودة إلى الله، ويدعو كما تشاء لابنك بالخير والبركة.
طب إيه السؤال يا أخي بارك الله فيك؟ عملت كده؟
إن ابني بقاله 10 سنين معاملته جديدة جدا.
عملت اللي قالك عليه الشيخ؟
وقال عملت لسه ما بقالي بتاع اسبوع بس بقرأ آية سادس
وربنا هدا
سورة ياسين.
سورة ياسين
ده بقاله اسبوع بس بقراها بعد صلاة القيام وبعد في اي وقت بعد ما
يعني انت بتسأل عن حكم قراءة السورة وقراءة هذه الآية وتكرار هذه الآية، ولا بتسأل عن ايه يا ولد
تكررها؟
انا سمعك.
ايوه بكررها كتير.
طب ايه السؤال؟ انا عايز اعرف السؤال حضرتك.
السؤال ان بقول لسيادتك ان ابني ضال.
ما انا دي مش سؤال، ابنك ضال وربنا يهديه، دي مشكله وبتقرا عشان ربنا يهديه، ده اتعلمته من الشيخ. السؤال بقى ان هذا يجوز ولا لا يجوز؟
ايوه
ماشي بارك الله فيك. اسمعني عبر الشاشه، طبعا قراءه القران مش هقول عليها يجوز او لا تجوز، مستحبه. وقراءة سورة ياسين كسائر سور القرآن مستحبة، لكن ما فيش حاجة اسمها عدية ياسين. خدوا بالكوا عشان نبعد عن الخرافة ونخلينا في السنة، نبعد عن البدعة ونخلينا في السنة. يقول لك واحد ظلمني هقرأ عليه عدية ياسين، ما فيش حاجة اسمها عدية أو عدة. ياسين سورة من سور القرآن الكريم. هتقول لي يا عم الشيخ ياسين لما قرأت له؟ أقول لك لا يصح، أنت بتكذب على رسول الله. انت تقصد ان الكلام ده الرسول قاله صلى الله عليه وسلم؟ قاله ما قالوش. شوف مين اللي جابه، شوف مين اللي كذب على الرسول وقال الكلام ده. ياسين لما قرأت لا يصح. واحد يقول لي طب ايه اصح ما ورد في ياسين؟ اصح ما ورد في فضائل ياسين ايه؟ اصح ما ورد في فضائل ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين، تقرأ عند الاحتضار. وخدوا بالكم دي اصح ما ورد وليس صحيحا، برضو ضعيف، بس اعلى الضعيف اقوى الضعيف، اقرأوا على موتكم ايه ياسين. فالشيخ اللي قال لحضرتك اقرأ سورة ياسين وتعالى على الاية بتاعت وذللناها لهم، معلش الاية دي جاية فين؟ في الانعام، في الحيوانات. ربنا ذلل لنا الجمل والجاموسة والبقرة والحمار، كل الكائنات، كل الحيوانات التي سخرت للإنسان، من الذي ذللها؟ الله. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أخذ الآية دي وأقول عشان ربنا يهدي لابني، هو أنا هركب ابني ولا هاكله؟ يعني نقل وبعدين بعد أقول لك قولها 83 مرة، طيب افرض غلط وطلعوا 85 تبقى مصيبة، يحصل إيه؟ ولا غلطت وطلعوا 80 بس، ده تكلف زائد. افضل شيء يا والدي الكريم ان انت تدعو لولدك. قراءة القرآن مستحبة، انا ما بمنعكش من قراءة القرآن، لكن بمنعك من القراءة على سبيل بدعي. اقرأ القرآن كما شئت، ثم ادعو لولدك بالهداية وسر ربك التوفيق، والله سبحانه وتعالى هو الهادي الى سواء السبيل. وقد يكون ولدك هذا بلاء واختبار لك، ربنا بيختبرك وبيبتليك ليرفع قدرك ودرجتك، فاصبر واطلب من الله مزيد من الهداية والتوفيق. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، الهدى من الله. قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كان نبي الله نوح لم يهدي الله له ولده فمات ولده كافرا، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له والده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا قدر الله، هذا قدر الله، فنرضى ونسلم ونسأل الله السلامة ونسأل الله العافية ونسأل الله الهداية، لكن في النهاية نحن نسير مع قضاء الله وقدره على الوجه الذي اختاره سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنا من أنفسنا، ألا يعلم من خلق؟ إي والله يعلم ولا يخفى عليه شيء. فنرضى ونسلم مع الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي لك ولدك وأن يوفقك ويوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى. معنا اتصال الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
اتفضل يا محمد.
والله عايز أعرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى راضي عني وتقبل توبتي، ما هي علامات التوبة؟
بارك الله فيك يا محمد.
إزاي أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل توبتي؟
نعم بارك الله فيك، سؤال جميل. كيف أعرف أن الله قد قبل مني التوبة؟ كيف أعرف أن الله يرضى عني؟ انظر إلى نفسك يا محمد، إذا كنت أنت راضيا عن ربك فاعلم أن الله يرضى عنك. انظر إلى نفسك في التوبة، إذا كنت قد تركت الذنب وطلقته بالثلاثة ولم تفكر ولم تعد تعود إليه أبدا، فاعلم أن الله قد قبل منك التوبة. احنا ما عندناش علامة تقول لنا ربنا قبل منا التوبة ولا لا، لأن هذا في علم الله. لكن عندي علامات أنا في، أنا علامات في أنا تدل على صحيح التوبة، صحة التوبة، الإخلاص لله في التوبة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوحة يعني خالصة لوجه الله، مش مدخولة، مش عشان حاجة، مش أني تبت عشان الولد يبقى كويس، مش أني تبت عشان الرزق ربنا يوسعه، كل دي أغراض أخرى تأتي تبعا. لكن الأصل في التوبة أنني تبت إلى الله لأن الذنب حرام يغضب الله. فانظر إلى نفسك يا محمد، إن كنت قد فارقت الذنب وندمت وأسفت على ما كنت تفعله من قبل وغيرت من حالك بالتزام الطاعات، فاعلم أن هذه علامة قبول التوبة وصحة التوبة ورضى الله عن التائب وحب الله للتائب. أما إن كان غير ذلك فراجع نفسك وعد إلى ربك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا جميعا. معي اتصال. السلام عليكم. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ ناسينا خلال، بس بعد إذنك هترد علي بعد بقتي الأسئلة.
اتفضل يا عبد الرحمن.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا ببيع اللبن، ففي أخ اللبن بيقطع عنده، فبيقول لي إن ممكن يحط رمازة اللي هو الكربوناته عشان اللبن ده يعدله تاني يشتغل تاني، يعني هو قطع خلاص اللبن، يعني حضرتك لو غليناه يقطع، بس بيحط له كربوناته يقومه تاني، فهل ده يجوز؟ الكربونات طبعا دي مع احترامي لك بيحط نص كوبايه ميه ويقلب فيها معلقه كربوناته ويضيفه على اللبن، اصل اللبن ده بيبقى كميه كبيره، يعني مثلا ممكن يخش له ب 1000 جنيه.
يعني بيضيف كوبايه الميه على قد ايه؟ على لبن على قسط كبير؟
على قسط كبير مثلا في بتاع 300 كيلو لبن ولا حاجه.
طب هو السؤال ده بيضر اللبن يا عبد الرحمن؟
نعم
بيضر اللبن؟
لا هو بيضر، لا بيغلى عادي اللبن وبيبقى زي الفل،
لا يضر من يشرب اللبن، الكربونات الماده مش ضاره.
كربونات ودي بتحط عادي في الرسوس وبتاع.
ماشي يا عبد الرحمن،
يعني ماده عاليه الناس، بس معلش اسمع ردي بعد اذنك التلفزيون.
اقفل واسمع من التلفزيون. الاخ عبد الرحمن سال بيبيع لبن، باعت اللبن بيتعرضوا لخطر فساد اللبن، مش فساد اللبن يعني يترمي، يعني اللبن يقطع يروب، يعني بالمعنى البلدي يبقى رايب. والحقيقه اللبن الرايب سعره احسن من لبن الحليب دلوقتي، يعني اللبن الرايب بيتباع برضه خدوا بالكم، بس هو المشكله ما بيبيعش الا حليب، فلما بيروب منه بيعمل له مشكله وبيدخله في خساره. ففي ناس بتحط اشياء كيميائيه مؤذية للأبدان، زي إخواننا اللي بيحطوا الفورمالين. الفورمالين دي مادة كيميائية ضارة اللي هي بتوضع على الموتى عشان تحفظ أجساد الموتى. هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن عبد الرحمن فهمني النهاردة ان في وسيلة بيستخدموها بعت اللبن جديدة، وكويس انه فهمها لنا. بيحطوا بعض مسحوق الكربوناتو، اظن الكربوناتو دي موجودة في محلات البقالة والعطارة، معروفة بكربونات معينة، خد بالك، ملح معين، مش ملح الطعام لكن ملح معين اسمه كربوناتو، اسمه الدارج في مصر كربوناتو. بيدوبوه في نص كوباية مية او في كوباية مية ويحطوه على قسط اللبن اللي فيه مثلا 50 كيلو، فبيعمل ايه؟ بيمنع اللبن انه يروب، فبيحافظ على اللبن لحد ما بيبيعه. هنا السؤال، يجوز او لا يجوز؟ الجواب مبني على يضر او لا يضر. اذا كان هذا الكربونات يضر باللبن ويضر بشاربه يبقى لا يجوز. اذا كان لا يضر، وهذا ظني، لان الكربونات دي يا اخوانا احنا بنستخدمها في الاطعمة، يعني اللي بيقلي طعمية بيحط كربوناته عشان يخلي عجينة الطعمية تزيد كده وتفور، زي ما بنحط ايه، زي ما بنحط الخميرة، خميرة البيرة في الاطعمة. ان كان يصلح الطعام ولا يفسده ولا يضر البدن فلا بأس. خد مني الجواب اهو، يصلح الطعام ولا يفسده ولا يضر بأبدان الشاربين فلا بأس. وانا معاك ان شوية كربونات في نص كوباية مية او في كوباية مية لن تضر بالشارب، لانها ستختلط بكمية كبيرة من اللبن فهي لن تضر الشارب. لكن ان كانت ايضا تفسد طعم اللبن او تغير في طعم اللبن يبقى هذا غش، هذا غش. الكلام ده محتاج منا دراسة يا عبد الرحمن وتحليل، ونسأل اللي بيحللوا بقى اللبن والمادة دي عملت في اللبن. لكن القاعدة الاساسية، ما لم يضر ولا يفسد يبقى لا بأس به إن كان يحقق المصلحة ويحفظ لك مصلحتك في حفظ اللبن حتى يصل إلى مستهلكه، والله أعلم. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في عمرك وفي صحتك.
ربنا يبارك فيك يا أم إسلام
وفي هذه القناة الجميلة.
ربنا يبارك فيك
يا شيخ الفاضل. أسألك بالنسبة الصدقة الجارية يعملها الإنسان لنفسه قبل أن يموت، عايز أعرف تفسيرها يعني. ثم أنا لما يقرر ويأخر شراء الحاجة يعني لعدم توفير الثمن يعني وكده، هل عليه إثم أم لا؟ وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أم إسلام. الصدقة الجارية يفعلها الإنسان في حياته، انتظري يا ابني، الصدقة الجارية يفعلها الإنسان في حياته ثم تستمر بعد موته، كمن بنى مسجدا او شق ترعة ماء او بئر ماء او نحو هذا، او ورث مصحفا او غير، هذه صدقات جارية تبقى فيما بعد الانسان بعد وفاة الانسان. اذا فعلها الانسان بنفسه يجري ثوابها طالما هي موجودة عليه في قبره. اما واذا فعلها له غيره، يجوز ان احنا نعملها للميت اللي مات من اموالنا او من مال الميت، كل هذا ان شاء الله مقبول ويجوز. اذا تأخرنا في فعلها لعدم توفر المبلغ المالي فعندنا النية، النية الخالصة، النية الصالحة، فإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى للأداء وللعمل فبها ونعمت، وإن لم نوفق فيكفي أننا كنا على نية صالحة إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
بس من فضلك رد يعني أسمعهم بعد ما خلص عشان أسمع
الكلمة. هتسألي كم سؤال؟ سؤال واحد بقى.
معلش ربنا يخليك.
اتفضلي.
طيب السؤال الاول، انا بصلي بنسى ساعات قلت التشهد، المهم عشان ما اطولش، هو سجود السهو هو اقول فيه ايه واقوله امتى؟ قبل التسليم ولا بعده؟
سجود سهو عشان التشهد فاتك؟
نعم،
سجود سهو عشان فاتك التشهد الاوسط.
بنسى ان انا قلت التشهد في الوسط وبنسى صليت كم ركعة. دي حاجة عايز اعرفه، وعايز اعرف اقول ايه فيه. السؤال الثاني بعد اذنك، عايز اخرج زكاة وصدقة، ايه اماكن الزكاة واماكن الصدقة؟ ولو عايز اعمل صدقة جارية ممكن اعملها في مستشفى زي 57 ولا ايه؟ وشكرا.
العفو يا بنتي. طبعا هي سألت سؤالين، كويس انهم سؤالين وانا كتبتهم عشان ما نساهمش. هي بتسأل عن سجود السهو. طبعا سجود السهو له حالات كثيرة، وهي همها تقول ايه في سجود السهو. اذا زدت في الصلاة وانا ناسي عندي سجود سهو، بس ايه خلاص انا زدت في الصلاه زدت ركعه مثلا وانا مش واخد بالي وان نبهت يبقى عليا سجود سهو. طب اذا نقصت من الصلاه وانا مش واخد بالي سبت التشهد الاوسط نسيت ركعه نسيت ركن يجب علي انني اجيب الركن اللي نسيته الاول او اجيبه حتى في ركعه كامله ثم اسجد للسهو. طب اذا كان اللي انا نسيته التشهد الاوسط يرجع ارجع له تاني ولا ما ارجعلوش؟ لا ما ترجعلوش. ثابت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حديث المغيرة بن شعبة نسي التشهد الأوسط ثم أشار للناس أن قوموا. حتى في الجماعة كده لما أنا صليت جماعة إمام ونسيت التشهد الأوسط وقمت ففي ناس قالت لي سبحان الله بس أنا قمت بقيت واقف في الركعة الثالثة فبيقولوا سبحان الله تاني فشاورت لهم بإيدي كده باينة في الشاشة أهي بإيدي من ورا كده يعني قوموا أنا خلاص مش هرجع للتشهد الأوسط قوموا بقى انتم ما تدركوش تقولوا سبحان الله انا عرفت ان انا نسيت انتم بقى قوموا. لا انا قمت خلاص لو في نص قومة ونبهوني ارجع تاني ارجع اقعد تاني لكن لو قمت خلاص استقمت قائما يبقى ما ارجعش واقول لهم انتم اللي قوموا بقى سيبوا انتم الاخرين لازم تتابعوني وبعد ما يقوموا يتابعوني ونخلص الاربع ركعات ونتشهد التشهد الاخير نسجد للسهو قبل السلام هسجد سجدتين بعد التشهد اقول الله اكبر واسجد وين الله اكبر واعتدل وين الله اكبر واسجد وين الله اكبر واعتدل وين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هقول ايه بقى في التشهد هقول ايه هقول سبحان ربي الاعلى مفيش اشكاليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كل ما يقال في السجود يقال في سجود السهو مفيش حاجه خاصه. بعض الناس يقول لك قول سبحان من لا يسهو سبحان الذي لا يسهو جائزة من حيث المعنى جائزة لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست سنة هي ليست سنة. الزكاة والصدقة مصارفهم واحدة زي بعض الفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. طب ممكن أدفع الصدقة في مستشفى 57 ينفع ممكن أدفع الزكاة في مستشفى 57 ممكن يبقى فيها كلام لان مستشفى 57 ده ممكن يكون محتاج صدقات مش محتاج زكوات. فعلى قول بعض الناس ياخد الزكوات على القول الاخر يقول لك ايه الفقير اولى هذه قد تحتمل لكن مصارف الزكاة ومصارف الصدقة المستحبة الاصل انها واحدة. فاصل ونتواصل معكم بعد الصلاة ان شاء الله. بفضل الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد فبعد فاصل طويل عدنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة الاستثنائية استثنائية في توقيتها وطولها واستثنائية في اليوم الذي أكون معكم وأشرف بوجودي معكم فيه. ما زلنا في حلقة الفتاوى نتواصل مع أسئلة حضرتكم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على تحري الصواب. معي اتصال الأخت ليلى من تونس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وبارك في قناتي وفي الذين قائمين عليها.
وفيكم يا أختي بارك الله فيك.
أتكلم مع أخت صديقة لي تقول لي أن الميت عندما يموت أنه يسمع هل هذا صحيح حضرة الشيخ الدكتور أم لا؟
الميت يسمع بعد الموت.
أي.
طبعا هذا سماع خاص وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قتل بدر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى المشركين في مكان واحد في صعيد واحد في قليب واحد. قليب يعني بئر يعني مكان حفرة كبيرة. فلما دفنهم وقف على رأس الحفرة وجعل ينادي على صناديد قريش ويقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إني وجدت ما وعد ربي حقا فقال له أبو بكر أو عمر: يا رسول الله، إنهم جيف، إنهم ماتوا وجيفوا. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا سماع خاص للميت، لا شك أن هذا يقابله قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. طبعا سماع من في القبور المنفي في الآية هو سماع الإيه؟ سماع البلاغ والدعوة، لأنهم خلاص خرجوا من الدنيا، لكن كونهم يسمعون ما أذن الله عز وجل لهم بسماع، هذا ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم المقابر فقولوا السلام عليكم أهل الديار. فكلمة السلام عليكم تقال لمن يسمع، بل وربما من يجيب ويرد، فهذا كله يدل على السماع الخاص، لكن هو سماع خاص بمعنى أنهم مشغولون عن الدنيا، يعني مش كل حاجة بتحصل بقى على رأس القبر هم متابعينها، لا، هم خرجوا من الدنيا وانشغلوا بما هم فيه في عالم البرزخ، فهم مشغولون عنا يسمعون. ثبتت الأدلة أو دلت الأدلة على هذا السماع الخاص. أنا ما زلت مصر أقول هو سماع خاص، إذا أراد الله أن يسمعهم أسمعهم، هذا والله أعلم. الأخت سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ورزقكم جمال الحجة والمنطق عن علم وهدى وكتاب منير، أمين.
وإياكم يا ابني، ربنا يبارك فيك.
هناك أمور يقف العقل أمامها خاشعا متصدعا من خشية الله، ونقول آمنا به كل من عند ربنا. عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أخت.
السؤال الأول، وقول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، عايز أعرف معنى الإلهام. السؤال الثاني، وأوحينا إلى أم موسى، ووحي أم موسى إلهام قوي، كيف يكون الإلهام قويا؟ سألت هذا السؤال أكثر من مرة دون إجابة. السؤال الثالث، هناك حوار يدور بين العقل والعلم أسمعه من بعض الشيوخ كثيرا، وأنا لا أجلس على النت، أريد أن أعرف قائل هذا الحوار لأني لم أصل ولازلت أبحث، وأيضا سألته ولكن دون رد.
أي حوار يا
الله؟
أي حوار يا ابنتي؟
الحوار الذي يدور بين العقل والعلم، وفي ومن بين ثناياه أن العلم أن العقل يقبل رأس العلم، فأنا عايز أعرف من قائل هذا الحوار لأني رددت عليه بفضل الله، فعايز أعرف لأني لا أجلس على النت وسألته أكثر من مرة دون أي إجابة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك. الأخت سناء سألت أسئلة كثيرة وعظيمة، بارك الله فيها. سألت عن معنى قول ربنا عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الهداية والإلهام في قول في كلام ربنا عز وجل على درجات، هناك هداية الدلالة والإرشاد أو هداية المراد من الخلق، كما في قول الله تعالى في سورة الأعلى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله سبحانه وتعالى هدى الخلائق لما أراده منها كونا، فكل المخلوقات تسير بهذه الهداية، من ابتداء من الميكروب والجرثومة وانتهاء بأعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، الذي والذي قدر فهدى. وفي هداية أخرى خاصة بالعقلاء، وهي هداية التعليم والإرشاد، كما قال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي يهدي والعلماء يهدون بالدلالة والإرشاد والبيان. وفي نوع آخر هداية أخرى، وهي تكون هي لله عز وجل خالصة، وهي هداية التوفيق، هداية التوفيق إلى الحق، إلى الجنة. قال الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واحد يقول لي: عم الشيخ، بس الأخت سناء سألتك عن الإلهام وليس عن الهداية. ما هو الهداية فيها إلهام والإلهام فيه هداية، لهذا أنا جئت بأصل المسألة في القرآن. فقول ربنا عز وجل، قول ربنا عز وجل: ونفس وما سواه، هو خلق النفس وسواها، خلقها في أحسن تقويم، قال بعده: فألهمها. ألهمها هنا ليس معنى أنه أمرها، لأن الله لا يأمر بالفجور، فألهمها فجورها وتقواها. الله يأمر بالتقوى لكن لا يأمر بالهجور. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لها السبيلين، فهنا إلهام بيان وتوضيح، فقال لها هذا سبيل يؤدي إلى الجنة وهذا سبيل يؤدي إلى النار. سبيل الجنة هو سبيل التقوى، سبيل النار هو سبيل الفجور والكفر والعياذ بالله. وفي معنى آخر خفي في الآية تكلم عنه العلماء، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يأمر بالخير ويحض عليه ويأمر بالطاعة ويحض عليها، علم بحكمته وبعلمه الثاقب، علم من هو أهل للجنة ومن هو أهل للنار، فمن كان أهلا للجنة هداه ووفقه، ومن كان أهلا للنار خذله ووكله إلى نفسه فلم يتغمده بالرحمة والهداية التي هي هداية التوفيق. فهنا ليس معنى الآية يا أختي سناء أن الله سبحانه وتعالى حينما يلهم يأمر، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا هو خلق خلقه وعلم مصطفاهم فاصطفاه، ولهذا اصطفى الله محمدا على البشر حتى قبل أن يبعثه نبيا، هو في علم الله وفي اصطفاء الله وسيد ولد آدم. في المقابل أبو لهب عم محمد في النار، في الدرك الأسفل من النار، هنا اصطفاء وهنا وكله إلى نفسه. والله أعلم بخلقه وأعلم بأحوالهم وأعلم بهم، ولا يظلم ربك أحدا، لأن الآية دي برضو لها تعلق بالقدر، ولا يظلم ربك أحدا. عشان كده أبو الأسود الدؤلي في صحيح الإمام مسلم سأله عبادة بن الصامت ما تقول في هذه الآية، فقال أبو الأسود الأمر كله لله، يهدي ويضل، ولا نملك لأنفسنا شأن، ولا نملك حتى أن نناقش أو أن نعترض. فقال عمران بن حسين ما معناه؟ يعني بارك الله فيك، إنما سألتك لأحرز عقلك، أشوفك بتعقل ولا لا. ثم ذكر حديثا في القدر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق وبين لها ما تريد، ثم علم ما هم عاملون، فبين أن فريقا للجنة وفريقا للسعير. فمن يريد أن يفهم هذه الآية أختي سناء لابد أن يفهمها بمقتضى مفهوم الهداية الواسع ومفهوم الهداية الضيق، عشان نفهم الإلهام. الأمر الثاني لابد أن يفهمها على ضوء فهم عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة، لأن عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان مختار، له اختياره وله عمله، والله يخلقه ويخلق عمله، والله سبحانه وتعالى أمر بكل خير لكنه قدر أن يقع الشر في كونه، وتقدير الله هذا ليس شرا، وإنما قدر هذا لما يرجى من ورائه من خير عظيم، من توبة التائبين ورغبة الراغبين الله عز وجل، والبلاء الذي يقع أو الاختبار الذي يقع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل التقوى وأهل المعصية، كل هذا ليميز الله الخبيث من الطيب، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أما الوحي الذي أوحى به الله عز وجل إلى أم موسى فهو كما قلت، البعض قال عنه وحي حقيقي، البعض قال عنه هو بمثابة الإلهام القوي، فثبتها الله في وقت الشدة. الشدة لما ولدت ابنها خافت عليه من القتل، لأن كل المواليد تقتل، فثبتها الله وألهمها الله، فوضعت له هذا المركب الصغير، هذا المهد الصغير، الصندوق الصغير، وألقته في اليم بوحي من الله، بإلهام قوي من الله، الله ثبتها فيه وأيدها فيه. والأصل أن العقل صعب جدا أنه يحيط بهذه الأمور، لأنها أصلا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما حديث أختنا سناء عن مناظرة العقل والعلم، هذه مناظرة افتراضية، مناظرة افتراضية، إن العقل بيقول للعلم أنا أفضل، والعلم بيقول للعقل إيه أنا أفضل، فرد العلم وقال له لا، أنا اتصف ربي بالعلم ولم يتصف بالعقل. يعني نقول العلم أفضل ولا العقل؟ طبعا العلم لا ينفع إلا مع عقل ثاقب وفاهم، والعقل لا ينفع إلا بعلم صحيح، ففي التقاء، في تكامل بين العقل والعلم وليس تنافر. ولهذا قال ابن تيمية أن المعقول الصريح لا يمكن أن يخالف المنقول الصحيح، هذه حقيقة في دين الإسلام. فقول الشاعر فقبل العقل رأس العلم وانصرف، دي افتراضية ذكرها في بيتين من الشعر، من قائل هذا القول؟ أنا لا أدري من قائله. في كثير من الأشعار المأثورة لا ندري من أول من قالها، يعني تنسب لمن، لعلها تنسب لكثيرين، لا أدري من هو الذي قالها. لكن هما بيتان من الشعر في مناظرة افتراضية بين العقل والعلم وإثبات فضل العلم، لأن العلم صفة من صفات ذي الجلال والإكرام، والله أعلم. معنا اتصال. أم مصطفى، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك
يا شيخ. يعني بديت يعني قرأت بحفظ سورة البقرة إن شاء الله، يعني وشفت إذا شفت يعني إنه بقدر أكمل إن شاء الله الحفظ يعني البقرة وآل عمران، على اعتبار إنه فيهم فضل يوم القيامة بيكونوا زي الغمامة فوق الإنسان.
نعم.
ويعني وأنا يعني جبت أكمل قراءة وحفظ القرآن إن شاء الله، بس دعواتك يا شيخ.
أعانك الله، ربنا يعينك ويوفقك ويهديك وييسر لك. اتفضلي سؤالك الثاني. بارك الله فيك.
سؤال الثاني يا شيخ، لما أجي بقرأ القرآن مثلا وأبدي أحفظ الآيات، يعني مثلا أجي أكرر الآية مثلا كل مرة بسم الله يعني، وأبدي أتعوذ من الشيطان وأبدي قراءة تانية، ولا يعني عادي مثلا؟ أو وفي أجر يعني بالقراءة دي كحفظ وكتابة زي ما بقرأ الورد اليومي أو لا؟ سؤال اللي يتعلق بالزيت على الشعر ما فهمتوش بالنسبة للوضوء. والسؤال الثالث،
لا بالنسبة للوضوء، أنا قلت إن الزيوت والفازلينات لا تمنع المسح على الرأس، لا تحول بين الماء وبين الشعر، لأن الأصل أننا نمسح الرأس. الفازلين والزيوت ليست زي المانيكير اللي بيوضع الأظافر، طلاء الأظافر ده عازل بدليل أنه يقشر. أما الزيوت فإنها زيت الشعر لا شيء فيه، وتمسحي رأسك ولا إشكالية.
الحمد لله. بالنسبة للقراءة يا شيخ،
أنت يعني نسيتيني سؤالك الأول كده يا أختي يا أم مصطفى، أنا نسيت سؤالك الأول. بارك الله فيك، أنا عندي زهايمر.
عن قراءة القرآن.
قراءة. هل تستعيذين في كل صلاة؟ بارك الله فيك، اسمعي الجواب. بالنسبة للأخت أم مصطفى، حافظت وتحفظ القرآن بقدر ما تستطيع، وهي مهتمة بسورة البقرة وسورة آل عمران، لحديث أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما حتى تحاجان عنه يوم القيامة. بارك الله فيك. لكن أنا أيضا أنصحك أم مصطفى بقدر من العلم، العلم بالتفسير. يعني إحنا في السن الكبيرة ديت ربما يكون الحفظ شاقا علينا، لكن عندنا القدر الأكبر من القدرة على الفهم والتدبر ونحن نقرأ أو ونحن نحفظ. ولهذا أنا أنصح تالي القرآن الكريم وقارئه إذا كان في سن تسمح له بالفهم والتدبر. الفهم والتدبر مطلوبان جدا. نقرأ تفسير، نحاول نجعل نفسنا ورد في التفسير زي ما في ورد في القراءة، لأن القراءة فيها ثواب وفيها أجر، لكن التفسير هينير بصيرتي للفهم. الأصل في القرآن إن ربنا بيخاطبني، فأنا عايز أفهم مراد الله مني، عايز مني إيه، فهذا الفهم مطلوب. ولن يعني أجد معينا على هذا الفهم مثل تفسير بالمأثور، تفسير يرجح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أصحابه في تفسير القرآن. فنصيحتي لك يا أم مصطفى إن أنت لا تهملي قراءة قدر معين من التفسير، وليكن تيسير العزيز الحميد، تفسير الشيخ السعدي جميل جدا وهو مختصر، ممكن نقرأه كله على مدى شهر أو أكثر أو أقل بقدر من التمعن مع القراءة ومع الحفظ. أما قولك كل ما أقرأ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لها ضوابط في التلاوة. إن كنت أنا بتوقف في آية عشان أعلق على تفسيرها أو نحو ثم أعود لآية أخرى، لا يشرع لي أنني أستعيذ بالله في كل قراءة طالما المجلس واحد والمجلس متصل. ودي أثيرت في الصلاة، هل في كل ركعة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يكفي في الركعة الأولى؟ الراجح عندي أنه يكفي في الركعة الأولى. قال ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة عند إرادة القراءة. وأنا قرأت، فإذا توقفت ثم قرأت في نفس المجلس إذا استعذت بالله فلا بأس، إذا لم أستعذ فلا شيء علي. كذلك خطيب المنبر أو الواعظ في المسجد أو على الشاشة، مش في كل آية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو بعد الاستعاذة وبعد البسملة. هذه مسألة يتكلم فيها علماء القراءات وكذلك البسملة لا تكون إلا في أول السورة على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني مش في كل تلاوة أبسمل، البسملة تأتي في أول القراءة بعد الاستعاذة، وأبدأ بها إذا افتتحت سورة جديدة وبسمل، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا باستثناء سورة براءة، سورة التوبة، لأنها لم تفتح أو لم تفتتح بالبسملة فيما نقل إلينا بالتواتر من كتاب ربنا عز وجل. الأخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا آلاء.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
من رفح العريش.
أهلا بي.
كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني ايه حكم الدين في ان زوجي ما بيصليش؟ انا دلوقتي بقالي سنتين معاه والفاظه مش كويسة، يعني بسب استغفر الله، وهو سيء معايا، فانا بحاول ارضيه وبحاول ابعد عن اي حاجة بتغضبه مني وعلشان يرضى، ودخلت امه ووالديه في الموضوع ان انا اقولهم ما بيصليش والصلاة هي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر، يقولوا لي لا سيبيه وما تقولي لهوش طالما هو بيزعقلك. انا دلوقتي بقالي سنة واكتر ما بينزلش صلاة جمعة، ومش قابل مني ان انا انصحه. انا لما باجي اقوله بنصحه بالراحة، يعني اجي اقوله لازم تصلي وبنتنا ولازم والحياة ونربي بنتنا على الدين.
واضح سؤالك يا آلاء، بارك الله فيك.
ماشي، انا عايزة حكم الدين في كده يا شيخ.
ماشي، بارك الله فيك.
ان انا اقعد معاه يعني ولا لا؟
آلاء بتعيش مأساة، مأساة بتعيشها كتير من بناتنا، وسبب هذه المأساة ان احنا فعلا لا نحسن الالتقاء. بنسأل عن قدراته المادية، عن قدرات العريس المادية، بنسأل عن شهاداته، لكن كثيرا ما لا نسأل عن دينه، مع ان الاصل فاظفر بذات الدين. الاصل من اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فدي المأساة. الزوجة بعد كده بتفاجأ انها عايشة في جحيم، جحيم عدم الالتزام بضوابط الشرع. والرجل الذي لا يلتزم بقال الله وأمر الله ونهي الله هيلتزم بإيه؟ واضح أن حتى القصور من الوالدين بيقولها سيبيه، هم أصلا قصروا في حقه، ما أحسنوش رعايته وتربيته لما شب على هذا. وأنا لا أريد أن أتهم الناس بالباطل، لكن كلنا بنعاقب بتقصيرنا. هذا الزوج لابد أن يقف وقفة مع نفسه. لو مت على هذه الحالة، وانا بقول لأبوه وأمه لو ابنكم مات على هذه الحالة يخش الجنة ولا يخش النار؟ اوعى حد يقول لي ده في علم الله. هو دخول الجنة ودخول النار في علم الله، وقد يعلم الله، يلهم الله بعض عباده التوبة في اخر لحظة. لكن حاله اللي هو عليه ده، اللي هو رافض فيه الصلاة، اللي هو ما بيصليش فيه الجمعة، لو مات عليه لا يمكن ان يدخل الجنة. انا بتكلم على وصف، مش على فلان يخش الجنة ولا يخش النار، دي في علم ربنا. انا بتكلم على وصف، من كان وصفه الكفر او كان وصفه الفجور والمعصية هذا لا يرضي الله، ولابد ان نعي هذا. ومن كان وصفه الطاعة والحرص على الطاعة بنرجو له الخير عند الله. النتيجة الحقيقية الله يعلمها، لكن الله اخبرنا ان هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا حرام، هذا مندوب ومستحب وسنة وهذا مكروه. لابد ان احنا نعرف الاحكام ونعرف ان احنا مخاطبين بالاحكام. انا عارف يا بنتي ان نصيحة الزوجة لزوجها بتبقى صعبة، والزوج كثيرا ما يتكبر ويترفع عن قبول النصيحة، زي الاب صعب جدا يقبل النصيحة من ابنه او من بنته، كذلك الزوج بيبقى صعب عليه انه يقبل النصيحة من زوجته. لكن لا نمل من النصح، احنا بقينا في ازمة، بقينا في مأساة، لا نمل من النصح، نحاول ان احنا نسلط عليه بعض الذين لهم تأثير معنوي عليه، إن كان الوالدين أو غير الوالدين يأثروا عليه، يضغطوا عليه معنويا إن هذا لا يليق وهذا لا يجوز. وأنا مش بتكلم عن لسانه بذيء وإنه بيشتم وإنه أنا بتكلم ابتداء عن الصلاة، لماذا لا تصلي؟ ده في شريط لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب ما بتصليش ليه؟ يا ريت تشغلوه في البيت، يا ريت يسمعوا، يا ريت يسمعوا عشان يراجع نفسه والأسرة كلها تراجع نفسها، لأن لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أنا بنصحك يا آلاء أن أنت تصبري وتنصحي وتستعيني بمن يعينك في هذا، لكن إن أبى وأصر ورفض لك مندوحة في أنك ترفضي هذا العيش وترفضي هذه الحياة. ومحدش يقول لك ده أنت بتخرب البيت، لا، انت بتصلح البيت، البيت اللي رافض الصلح، اللي عمود من اعمدته لا يريد الطاعة ولا يريد الانقياد لله، مش لي، مش ليك، مش لابو امه، لله. هذا بيت لا يحافظ عليه، لا يحافظ عليه. طبعا انا بقول الكلام ده اذا عجزنا عن الاصلاح، لابد ان نبدأ بمحاولات الاصلاح والسعي في محاولات الاصلاح والصبر على من ننصحه لكي نصلح حاله. احنا بننصح لله وبننصح لك انت عشان ربنا يصلح حالك تبقى افضل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. فان وصل الحال ان احنا نشوف استمر او لا استمر، الفتوى تعطيك الحق في انك لا تستمري في مثل هذه المعاشرة. نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية. معنا اتصال. الاخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
لدي ثلاثة أسئلة إن سمحت لي يا شيخ.
اتفضل يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، الحمد لله يعني أعامل والدي بمعاملة طيبة، لكني عادة يأتيني الغضب، وعندما أتحدث معهم يعني أتكلم بالصياح يعني من غير لا أشعر، ولكني يا شيخ معاملتي معهم طيبة بفضل ربي سبحانه وتعالى.
تعود وتعتذر إليهم؟
نعم يا شيخ.
تعتذر إليهم إذا غضبت؟
نعم يا شيخ، وأطلب السماح وأدعو لهما يا شيخ.
وبيسمحوك طبعا.
الحمد لله.
عفى الله عنا وعنك.
أمين يا رب.
أمين يا رب.
السؤال الثاني إن سمحت لي يا شيخ.
تفضل.
السؤال الثاني يا شيخ، يعني أقوم بالفرائض وأصلي وملتزم والحمد لله، لكني يا شيخ دائما أحس أنني مقصر وسأدخل النار، ويعني يا شيخ يائس من رحمة الله يا شيخ.
لا نعوذ بالله، يعني نعوذ امسح اللفظتين الأخيرتين. أحس أن أنا أحس أنني مقصر، ده شيء جميل، شيء حسن، لكن أيأس من رحمة الله ده كفر والعياذ بالله. لا، انا احس انني مقصر، واحس انني اشعر انني لا اؤدي الواجب اللي علي، واشعر انني مفرط، واشعر انني مضيع، زي ما بتعمل مع والديك ومع والديك كده، بتغضب ساعات وبتنفعل وحاسس ان انت بيرجعوا يسامحوك ويغفروا لك، لانك انت في الجملة انت على طريق حسن وعلى طريق طيب. وانا انصحك انك تحاول تتعامل مع مركب الغضب هذا، انك تركبه مش يركبك، تحاول انت تقود زمام نفسك مش نفسك هي اللي تقودك، وده يحتاج منك مجاهدة. لكن اوعى تقول ايأس من رحمة الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. احنا على رجاء المغفرة، في شي خوف، في خوف، نخاف من لقاء الله، نخاف من ذنوبنا، نخاف من معاصينا حينما نلقى الله، لكن ايضا عندنا رجاء، عندنا طمع في رحمة الله. ونجمع بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. لا تصح العبودية إلا برأس، هذا الرأس هو محبة الله، وبجناحين وهما الخوف والرجاء. اوعى تزيل الخوف وتقول لا أنا ما عنديش بخاف، لا بد تخاف ولا بد تخشى، والإحاسيس اللي بتجيلك دي إنك غير راضي دي معنى الخوف. لكن يقابلها إيه بقى؟ اللهم اقبل، اللهم اعفو، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عن أخطائي، اعفو عن زلاتي وعثراتي، انت الغفور الرحيم. يبقى خوف ورجاء في حال الصحة، في حال الشباب، فورة الشباب، احاول اغلب جانب الخوف واغلب الخوف على الرجاء، وسر الى الله بلا تنائي بلا تأخير. في حال المرض والضعف وعند الموت اغلب الرجاء على الخوف. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فنسأل الله الكبير الكريم المتعال الكبير أن يعفو عنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال في أسئلة الرسائل القصيرة، هل يجوز لحائض أن تقف على غسل ميت دون أن تتدخل، وهل يجوز لحائض أن تدخل المقابر لسبب ما؟ وشكرا. لا علاقة بالحيض والنفاس والطهارة في قضية غسل الميت أو دخول المقابر. يجوز للمرأة أن تدخل المقابر وهي حائض وهي طاهر، ما فيش إشكالية، ليس من شروط دخول المقابر أو زيارة المقابر، إن قلنا زيارة المرأة للمقابر، لأن زيارة المرأة فيها الخلاف المعروف، ونحن نقول يجوز للمرأة أن تزور بلا منكرات شرعية، بلا منكرات شرعية. يبقى دخولها حائض أو دخولها غير حائض لا إشكالية فيه، إن ليست زيارة المقابر من الأشياء التي تشترط لها الطهارة. كذلك وقفها على غسل الميت إذا كانت تساعد مثلا بإعطاء الماء أو مناولة الماء أو نحو هذا، هذا لا شيء فيه. العادة اللي موجودة عندنا أن الملائكة تهرب من الحائض عادة غير صحيحة، عادة لا أصل لها. الملائكة ما بتهربش من الحائض، الحائض دي في حالة جنابة اضطرارية، معها ملائكة ما بيسيبوهاش، معها الرقيب والعتيد ومعها الحفظة ما بيسيبوهاش، وبتذكر الله الحائض بتذكر. هي صحيح ما بتقراش القرآن تعبدا، ما بتصليش، لكن لا تغفل عن ذكر الله عز وجل. فهذا سؤال مهم ان احنا نقف عليه ونعرف فحواه. معنا اتصال الاخت ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
وفيك يا اختي بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ احمد ابنك وفي كمية مشايخ.
ربنا يبارك فيك في اولادك.
انا عايزة اسأل حضرتك، انت لسه حضرتك بتتكلم عن الحائط، فهل انا عارفة ان في اختلاف في الاقوال الحائط مثل في المصحف او تقرأ منه؟ طب انا في الحفظ بتاعي.
ارفع صوتك قليلا يا اختي يا ام محمد.
بقول لحضرتك يا شيخ
خلاف في الحائط تقرأ القرآن ولا
بس من ما تمسكش لا تمسك المصحف، لكن ممكن تقرا من حفظها يعني ان شاء الله. ده سؤال. والسؤال الثاني عايزه اسال حضرتك، هل الصدقه من مال مصروف البيت ان شاء الله يبقى الزوج يقسم الزوجه في الثواب ان شاء الله؟
الزوج يعطيها اذن ولا لا يعطيها اذن؟
لا هو قال لها تصرفي انت في المصروف،
يعني اذن عام يعني. اذن عام بالتصرف. ماشي بارك الله فيك. شاركها طبعا
في الحائط. السلام عليكم.
شاركها في بارك الله فيك يا اختي. بالنسبه لمساله الحائض وقراءه القران والمكث في المسجد ومس المصحف، هذه مسائل خلافيه محل خلاف. الراجح عندنا انها لا تمس المصحف الا بحائل، والراجح عندنا ايضا انها لا تقرا القران تعبدا، لا تقرا القران تعبدا، لان دي عبوديه، هي منعت من عباده الصلاه وكذلك من قراءه القران على الراجح عندنا. لكنها يجوز أن تقرأ القرآن إن كانت دارسة أو مدرسة، لأنها لابد أن تقرأ وتقرأ، محفظة أو طالبة. فهنا إذا الحيض لا يمنعها من القراءة للحفاظ على مصلحة أهم وهي الحفظ ومداومة الدرس، لكن القراءة المنهي عنها هي القراءة التعبدية. المسألة محل خلاف كما تعلمين يا أم محمد، لكن هذا الذي أفتي به وقول جمهور أهل العلم وهو الذي أرجحه والله أعلم. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ الله.
اتفضل يا أخي.
حكم التعامل مع بنك فيصل اللي هي الفلوس الفوائد بتاعته، لأن بصراحة الموضوع ده يعني مشدد الواحد جو كذا رأي سمحت. فرأي فضيلتك يعني فيه.
أنا قلت رأيي، أقول رأيي منذ سنوات عدة قرابة 20 سنة، أقول البنوك نوعين، بنوك ربوية لا علاقة لها بأحكام الشريعة، تاخد فلوسنا وتدينا عليها فايدة ثابتة معروفة، هي سعر الفايدة المعروف البنكي على مستوى الدولة، وهذا ربا صريح. وإن أباح بعض أهل العلم هذا التعامل لا نعرف لهم دليلا يرتكن إليه، هذا ربا صريح. وحتى لما بتاخد فلوسنا وتديها تقرضها للمستثمرين بفايدة أعلى، الاثنين ربا. بنوك تانية قالت أنا بنوك إسلامية. يعني إيه؟ قلنا لها يعني إيه بنوك إسلامية؟ قالت يعني أنا هلتزم بأحكام الشريعة. قلنا لها وأنت بتفهمي في أحكام الشريعة؟ قالت قولوا لي أفهم إزاي. قلنا لها الحد الأدنى يبقى في لجنة فتوى، عندك لجنة فتوى؟ فالبنوك الإسلامية دايما بيجيب مفتي، وأنا أعلم إن على رأس بنك زي بنك فيصل الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقا، فهو في لجنة الفتوى في بنك فيصل. وأنا لا أريد أن أروج لبنك دون بنك، لكن بتكلم على البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية قالت لنا في البداية إحنا عايزين ما نخلفش حكم شرع ربنا، يبقى إزاي ما نخلفوش؟ نمرة واحد تجيبوا لكم لجنة إفتاء تقول لكم ده حلال وده حرام، فقالوا ماشي نجيب لجنة إفتاء. نمرة اتنين تشتغلوا على مقتضى هذا الحلال والحرام في الإقراض والاقتراض أو في التعامل، فقالوا برضو احنا نقبل هذا. بتبقى بقى عند البنوك الإسلامية ان في بعض الشيوخ عندهم يعني قدر من التساهل، في بعض الشيوخ عندهم قدر من التشدد. بنشوف البنك بيميل فين، بيميل فين. طبعا البنك عايز التساهل عشان تسمح له بمعاملات اوسع واكبر، مش هتلاقي بنك واقف لك على الواحدة يعني في المعاملات، ده عايز ياخد الرخص عشان يشتغل. واحنا مش ضد الرخصة اذا كانت الرخصة لها ضوابطها الشرعية. أنا حكمي اللي بقوله منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة مش فاكر، منذ نشأة البنوك الإسلامية في مصر، أقول ظاهرها الحل، ظاهرها الحل. بعضها خير من بعض وبعضها أسوأ من بعض في التفصيلات الداخلية. أنا لست جالسا أو لست مخولا للبحث في هذا الأمر في كل بنك، لكن أنا أعطي هذه القاعدة المظلة العريضة، المظلة العريضة اللي هي وأحل الله البيعة وحرم الربا، أنا بنك سألتزم بهذه الضوابط. راجعني في أي خطأ أقع فيه، قل لي هذا لا يجوز وهذا يجوز، بس اسمح لي أنني إذا كان الخطأ بالإجماع أو بصريح النص أنا هقبل منك قولا واحدا، أما إذا كانت المسألة تحتمل وجوه وفي مفتي بيبيح ومفتي بيحل، أنا هختار المفتي اللي هيريحني. دي طبيعة البنوك الإسلامية وده اللي بيحصل، وأنا لا أتكلم عن بنكي بعينه، لكن كما قلت سؤالي جوابي واضح ظاهرها الحل، أما التفصيلات فيتكلم فيها أهل العلم. أنا بميل دايما لفتاوى شيخنا ووالدنا وأخونا الأكبر الشيخ الدكتور علي السلوس، وعلي السلوس بيظهر على قناة الرحمة مع ابني أحمد، أنا بستفيد جدا من أحمد دلوقتي ومن مما ينقل عن الدكتور علي في هذه المسائل، لأنه أكثر تخصصا وأكثر دراية في هذا الباب منا. لكن في المقابل أعذر من يخالفني ومن يخالفه، لأن المسألة ليست قطع بالحكم، وإنما هي اجتهادات نصيب فيها ونخطئ. فنسأل الله التوفيق والهداية والسداد. التعامل في الجملة حلال ومأزون فيه وجائز، التفصيلات تستطيع أن ترجع فيها للمتخصص يا أبا محمد، والله أعلم. أخي سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمعت عندي مجموعة أسئلة عن الصلاة.
اتفضل. يا ريت الأخ سعيد يتواصل معنا مرة أخرى. الأخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
إيه لو سمحت عندي بس سؤالين يا شيخ أو ثلاث.
اتفضل.
أول سؤال بالنسبة لخرم الأذن بتاع الحلق، هل يجوز إن الواحد تعمل خرم تاني في ودنها للحلق؟ السؤال الثاني
يعني خرم وأذن البنت معفو عنه، جائز يعني؟ هتعمل خرمين يعني؟
قصدي يعني ده مثلا في حاجه حرام او لا؟
لا مفيش حاجه حرام، طالما هو نوع من انواع التجمل المباح للزوج او بين المحارم.
طيب
لازم لازم نعرف ان مكان الزينه يجب تغطيته. اما حرم الاذن مطلقا فهو مما يتعارف عليه المسلمون واباحوه، وان كان في انا نفسي بقرا في نوع من انواع التعذيب للصبيه او للكبيره،
يعني مفيهوش حاجه يعني جائز يعني.
جائز نعم.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، ساعات مثلا يعني مثلا اقول مثلا اللهم اغفر لزوجي كده بدعي له، هل ده مثلا جائز حرام ان انا يعني ينفع ان اقول كده يا رب وربنا بيغفر له فيها مثلا كامل الاهل او
ادعي له دايما يعني. ادعي له دايما رب ادعي له،
او استغفر مثلا يعني مثلا اخصص مثلا ورد مثلا الاستغفار بنتي ان يكون مثلا اجره يعود على زوجي مثلا او على امي.
لا الورد هيعود عليكي انت، لكن الدعاء ان شاء الله يستفيد منه زوجك، والدعاء انا نفسي انا شخصيا استفيد منه لو دعيتي لي بظهر الغيب، يقول لك الملك امين ولك مثله. فانت ادعي لزوجك، لا تملي من الدعاء لزوجك، وادعي لكل من تحبين من الصالحين. بارك الله فيك.
سؤال ثالث، بالنسبه مثلا لشخص كان اخذ فلوس من الناس مبلغ بسيط مثلا 10-20 من كذا انسان يعني، ومشي وترك المكان ده ومش هيقابل الناس دول تاني خالص في حياته، فجيب المقبل مثلا كان مثلا 3.50 فهو قال ايه يعني اتصدق ب100 تكون زياده، هل كده خلاص قضي عنه الدين ولا لسه؟
اذا لم يستطع ان يلقى اصحاب المال ولا يصل اليهم باي صوره من الصور يتصدق بالمال نيابه عنهم، ونسال الله ان يقبل منه.
وكده خلاص يعني سقط عنه الدين؟
نرجو ما بقولش كده خلاص، انا بقول نرجو من الله ان يقبل. ماشي. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله أننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له، وأنا أحبك والله يا أخ مصطفى.
شكرا يا شيخ.
ربنا
يا شيخ أنا عندي سؤال، كنت تعرفت على فتاة نيتي متجوزة لمدة 5 سنوات، بعد ما قلت لأبي وأمي لم يوافقوا أنهم يخطبوها لي، ودابا هي تسندني لمدة 5 سنوات.
يعني استنتك بخطبة مشروعة ولا استنتك بوعد منك؟
لا ما فيش وعد.
ما يعني كانش في خطبة مشروعة؟
نعم ما في خطبة
مشروعة. لكن كان مجرد وعد بالزواج.
نعم
كان في وعد بالزواج. امال هي مستنياك ازاي؟
اكيد مستنياني علشان تزوج بيا.
نعم الان والدك لا لا يريد.
لا والدي دابا حاليا ما بغاوش، يعني قالوا لي هذيك ما تصلح لك ولا هما ما تعرفوا عليها ورفضوها. الان شو بدي اعمل؟ نتجوزها ولا وما نوافق والدي، ولا نوافق والدي ونخليها؟
بارك الله فيك يا مصطفى.
شكرا يا شيخ.
العفو عليك. بارك الله فيك. الاخ مصطفى طبعا في إشكالية، هو ارتبط بفتاة في المغرب يريد أن يخطبها وأن يتزوجها، انتظرته هذه الفتاة لفترة طويلة، أنا كما سمعت في سؤال 5 سنوات، وأنا لا أدري كيف انتظرته 5 سنوات بدون خطبة أو بدون حتى وعد، لأنه هو لما عرض الأمر على أبويه رفض هذه العلاقة وهذه الزيجة. أنا بقول له يعني إن كنت تعتقد أنك أسأت إلى هذه البنت، إلى هذه الفتاة بتعليقها هذه الفترة، حاول مع أبيك ومع أمك، حاول معهما بالحسنى، يعني حاول أن تظهر لهم قدر هذا الإساءة هذه، لكي لا نسيء إلى أحد ولا نؤذي أحدا، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى مقدر المقادير، يقدر لك ولها الخير، إن كان الخير في ارتباطكما يقدره الله واسأل الله من فضله، وإن كان الخير في عدم ارتباطكما يقدر الله واسأل الله أيضا من فضله. الحقيقة أنا عشان أردت أن أختم بشكوى عرضت علي وليس سؤال يتعلق بالخلاف والاختلاف، والحقيقة بعض الإخوة مستائين جدا من تعليقات بعض المشايخ على ما نراه على الساحة الإعلامية من سجال بين بعض الإعلاميين زي تحديدا المسمى باسم يوسف صاحب البرنامج، وبعض المشايخ اللي بيتولوا الرد والمناظرة. البعض بيقول لي يعني ماذا ترى في هذا الأمر؟ جوابي جواب واضح وصريح، ينبغي على مشايخنا الأكارم أن يغلقوا هذا الباب، ليس هذا باب دعوة، وإنما هذا أصبح باب نئار، مش مناظرات حتى علمية، ده باب سخرية، وباب كما قلت بالمعنى اللغة نئار، بيتنقرم بيسب بعضهم بعضا، بيهمز ويلمز بعضهم بعضا، وهذا ليس من أخلاق الإسلام. وقد وجدنا أن هذا أودى ببعضهم إلى الخطأ، أودى ببعضهم إلى الخطأ. أنا عجبني جدا اعتذار أبو إسلام لما قيل له إنك نسبت إلى الله ما لا يليق، اعتذر وبكى على الهواء وطلب من الله المغفرة وقال إني تائب. هذا شيء جميل، يعني أنا يعني فرحت لهذا بقدر حزني للعبارات التي قالها، بقدر فرحي بإعلان التوبة والاستغفار وأنه نادم على هذا وأن هذا لا يليق، هكذا يكون الدعاء. لكن أنا أقول لإخواني الدعاء، ولا أخاطب إلا هؤلاء الدعاء، أقول لهم ليس هذا هو مجال الدعوة، أقول لهم أين أنتم من قول القائل إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت؟ لا ينبغي أن احنا نشتبك مع الناس بهذه الطريقة. واحد عامل برنامج ساخر بضحكاتي، عامل برنامج أراجوز، أدخل أنا كداعية معاه إزاي في اشتباك؟ هذا سيسيء لي، سيسيء لي دعوتي، هيجعلني أضحوكة حتى وإن كنت أنا. ولهذا أنا أغلق هذا الباب، لا أسمح أني أكون مادة في هذا الباب، مش بالضرب ولا بالقوة، لا أغلق الباب فلا أتحاور، أغلق الباب فلا أرد. نحن لا نرد على السفهاء أصلا، إذا يعني تغاب إنسان وسفه إنسان، الأصل أنني العاقل يضبط نفسه. ابن المتنبي يقول من لي بإنسان، من لي يعني شوفوا لي الإنسان ده فين، من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بسمعه وبعقله ولعله أدرى به. يمكن هو حافظ أكثر مني بس بيسمع بيسمع. هنا دي من حقوق الناس بعضها على بعض. لكن قضية ان احنا نتنابز بالألقاب الكلام ده ينفع مع غير الملتزمين، لكن الشيخ يجعل نفسه مادة لهذا التنابز يعني كان الشيخ لا يجوز. ما ينفعش اقعد اقول له ما بتعرفش اقرا الفاتحة، ما ينفعش اقول له انت ما تعرفش الاستنجاء، هو انا دخلت معاه في خناقة؟ هذا لا يليق بشيخ، لا يليق بشيخ. ما ينفعش اقول له هربيك وهعمل. يا اخوانا كيف ننتقي الفاظنا في دعوتنا في تعاملنا مع الناس، خطاب لمشايخنا لاخواننا لحبايبنا، لا تنزلوا الى هذا الدرك، لا تنزلوا الى هذا المنزلق، دعوه لاهله، دعوا السفاهة لاهلها، وكونوا على منهاج الدعوة الحق. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمان.